إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية المتعلقة بسلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات الحديث حول الأخلاق مع الله عز وجل، وأن الأخلاق مع الله يدخل تحتها مجموعة من الأمور. تكلمت حول ما يسر الله عز وجل منها في الخطب الماضية بفضل الله تعالى، وتبقى أمر أخير لا بد من الحديث حوله، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. من أعظم الخلق مع الله جل وعلا والتأدب معه سبحانه وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر، والرضا بما كتبه الله جل وعلا دون تسخط أو اعتراض. ومما يبين أهمية مبحث القضاء والقدر أن الله جل وعلا في كتابه الكريم بين أن ما يحدث في الكون عموما فهو يحدث بمشيئة الله. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل صغيرة وكبيرة قد دونت وسجلت، ومحال حدوث شيء يخالف مشيئة الله جل وعلا، ومحال أبدا أن يمنع شيء مشيئة الله جل وعلا. وهنا أمر يجب التنبه له، وهو: ليس معنى ذلك أن الناس مجبورون على أعمالهم أو أفعالهم، فليس لهم أيضا، ربما يظن الظان أن ليس للإنسان خيار فيما يفعل وفيما يترك. فلو كان الناس مجبورون على فعل شيء، مجبورين على فعل شيء أو ترك شيء، لكان عذاب الله عز وجل للعصاة ظلما بغير حق. كيف الله يجبرني على أني أعصي ثم يحاسبني عصيته؟ تدخل بالعدم أبدا. إذن عندك الخيار أن تطيع الله أو أن تعصي الله، فإن أطعته أثابك الله، وإن عصيته فمعروف ما الذي سيصنعه الله عز وجل بك. كيف يعذبهم الله على أمر هم مجبورون عليه؟ ولكن وأيضا تأمل بها من جهة أخرى، ولكان إرسال الرسل وإنزال الكتب من العبث، حاشا وكلا أن يكون الله جل وعلا هكذا. كما أن الوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا عبث لا طائل من ورائه، هذا كله من لوازم أن تقول أنك مجبور على أن تفعل كذا أو أن تترك كذا. ومن تأمل في مثل هذه الأمور يعلم تماما بطلان من يقول بأن الناس مجبورون على فعلهم. فالاعتقاد الصحيح أن الإنسان مخير بين الخير والشر وبين ما يأتي ويذر، وكل هذا لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى النافذة في خلقه جل وعلا. قال تعالى مثبتا أن الإنسان له مشيئة وأنه سيحاسب عن أعماله ومسؤول عن أعماله الإنسان. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فإذا تقرر هذا الأمر جيدا كان الإيمان بالقضاء والقدر حافزا لمزيد من الاجتهاد والعمل وطاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره، لا مثبطا عن ذلك. عدم الخوض في القدر هذا أمر تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن ماذا؟ عن أن تخوض في أمر لم يشرع الله لك الخوض فيه، إنما تقف حيث وقفت النصوص وتعمل بما يرضي الله عز وجل. بعد هذه المقدمة نأتي للجانب الذي يهمنا، وهو أن مسؤولية الأب كبيرة في أن يغرس هذا الاعتقاد المتعلق بالقضاء والقدر في أولاده، خصوصا مرحلة الطفولة المتأخرة، فيجتهد في بيان الأمر بأيسر الطرق والأساليب، ويتجنب الأب الموفق الخوض في هذه الأمور مع الأولاد الصغار ومع الأولاد الذين لا يشكل عليهم موضوع القضاء والقدر، لأن مسائل القدر شائكة وحارت وزاغت فيها كثير من العقول. فإذا شغلت مسألة أحد الأولاد واشتبهت عليه الأمور وأشكل عليه الموضوع، وجب على الأب أن يوضح الأمور وعلى قدر ما يستوعبه ذهن الولد ويدركه. فإذا عجز الوالد عن إقناع ابنه أو إيصال المعلومة بشكل سليم، فإنه يستعين بمن يستطيع فعل ذلك. وفي هذه الخطبة يا إخوان، ليس من الحكمة أن أذكر الإشكالات حول هذه المسألة، لأنها مسألة حساسة، ومن كان عنده إشكال في أي جانب من جوانبها فإني أبشره بأن أهل الاختصاص عندهم إجابات شافية وكافية بحول الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أن الشبهة المثارة حول باب القضاء والقدر وحول مشكلة الشر كبيرة، وأن هناك من يرتد عن الإسلام بسببها، وأن هناك من عنده شكوك كبيرة حول الإسلام بسببها. لذلك هذا إذا كان يحب الله فعلا يذهب لأهل الاختصاص، سيجيبونه بإذن الله ويعطونه ما يشفي صدره من هذه المشكلات والأمراض. وأنا أريد أن أحرك في ذاك الأب الذي يحب أولاده فعلا ويخاف عليهم فعلا، إذا وجدت بعض العلامات وبعض الإشارات وبعض الأمارات التي تدل على أن ولدك عنده مشكلة في معتقده من جهة الإيمان بالقضاء والقدر، ناقشه إن كان عندك علم، وحاول أن تحل عنده هذه المشكلة بهدوء. ركز بهدوء، لأنه يقدر يعطيك على جوك ويس بعد ذلك يقولك والله صح كلامك أيبا، ويمشي من وراك ويطبق ما يريد. لذا كن عاقلا، كن ذكيا، كن فطنا. علو الصوت، فرض النفس، السيطرة، ستنتصر بالنهاية، لأن الابن بالنهاية يحب والده ولا يريد أن يضايق والده. أقرب طريق عنده بالنهاية أن يسكت، يقول كلامك صح يا يبا، أنت بهذه ولا تبي أن ولدك يقتنع، ولدك يكون عنده معتقد صحيح، ولدك يكون يسلك الدرب الذي يرضي الله عز وجل. ذلك الهدوء مطلوب، وأن تخرج كل ما عنده وأن تحاول إقناعه. فإذا تمست أنه لم يقتنع، حاول مرة ثانية وثالث أسلوب ثاني وثالث، بعيدا عن الغضب وعن العصبية وعن علو الصوت. فإذا لم يقتنع استعن بمن يعينك على إقناعه، فإن لم يقتنع ادعو الله له بالهداية، واستمر على العلاقة الحسنة بينك وبين، لعله يعود في لحظة ما. لأن الصدام ثم بعد ذلك علو الصوت ثم الغضب، وبعضهم يمكن يتبرأ ولده فيتبرأ من ولده، فماذا يترتب على ذلك؟ هل ترتب عليه انزجر أن عاد إلى طريق الله؟ هل صبرت؟ ترى هذا من الدعوة إلى الله، هذا من الإحسان لأولادك، وين الصبر؟ الجواب عندك. وأريد أن أذكر أمرا واحدا أوضح من خلاله تأثير العقيدة الصحيحة في باب القضاء والقدر، وهذا الأمر هو الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن يدرك الولد أن الابتلاء واقع لا محالة، غني ستبتلى، فقير ستبتلى، أيا كان منصبك ستبتلى، أيا كان حالك في هذه الدنيا ستبتلى، كل بحسبه. وأن هذا الابتلاء أيًا كانت صورته فإنه لا يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره. نأخذ مثالًا تتضح معه الصورة ونعرف من خلالها أهمية باب القضاء والقدر. الأسرة التي تعيش في فقر ويظهر على الولد علامات اليأس والإحباط بسبب هذا الفقر، فالأب هنا يشتغل ويستغل هذه اللحظات في تبيين وتوضيح مفهوم القضاء والقدر ليدخل الرضا والطمأنينة على نفس الولد فيحفظه من الانحراف، فيذكره بقول الله سبحانه وتعالى. ترى المقصود بالانحراف مو انحراف جنسي، انحراف فكري، انحراف نسأل الله العافية والسلام وراه كفر، انحراف وراه محادة ومعارضة وتسخط على أمر الله. الأمر أعظم من الأمور الجنسية، الأمر أعظم وأكبر، لأنه هذا المنحرف جنسيا يمكن الله يتوب عليه عز وجل، يمكن حسناته ترجع سيئاته عند حسنة التوحيد، لكن هذا الذي يصادم أصل المعتقد وعنده إشكال كبير في القضاء والقدر، ترى هذا ممكن يكون كافر وهو ما يدري. فالمسألة خطيرة يا إخواني، انحراف هنا خطير جدا. شاهد، فيذكره الأب بقول الله عز وجل حاكا عن لقمان وهو ينصح ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا الأب ذكره بماذا؟ بآية قرآنية، وأيضا يذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا، وجاء في بعض الروايات بخمسمائة عام. وهذا يدل يا إخواني على أن الله عز وجل يدخل الفقراء المسلمين قبل أغنيائهم بمدة طويلة. والسبب في أن الفقراء المسلمين يدخلون قبل أغنياء المسلمين الجنة خفة الحساب. شنو معنى هالكلام؟ لأن الأغنياء عندهم أموال والفقراء ليس عندهم أموال، فالغني بسبب أمواله حسابه يطول. هذه الأموال أين أنفقتها؟ هل فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله؟ بينما الفقير ليس عنده أموال، فلذلك يسبق الفقير الغني في دخول الجنة. فإذا كان الأب مربيا لابنه على تعاليم الإسلام، وركزوا هذه فيه يا إخوان الله يرضى عليه، فإذا كان الأب مربيا لابنه على تعاليم الإسلام وتعظيم أمر الله، هذا سؤال مهم جدا. أنا كأب علمت عيالي تعاليم الإسلام ولا لا؟ أنا كأب جعلت الله عز وجل عظيما في نفوسهم ولا لا؟ وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته، أنا علمت عيالي ترى احنا مخلوقين عشان عبد الله ولا عشان شيء ثاني؟ هل علمتهم أنكم مخلوقون لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فإذا تقررت هذه المعاني بيقين فإنه بإذن الله وبعد توفيقه سبحانه إذا ذكر الأب أولاده بهذه الآيات والأحاديث ستهدأ نفوسهم وسيصبرون على هذه الابتلاءات، لأن التسخط عاقبته وخيمة والصبر ثمرته عظيمة. ولا يعني ذلك أن يجلس الأب ولا يبذل الأسباب التي تعينه في تصحيح الأحوال كالبحث عن عمل يحسن ظروفه المعيشية، لأن الفقر يسهل بشكل كبير انحراف الأولاد. والأمر الآخر يا إخواني أيها الفقير، الصحابة رضي الله عنهم فيهم فقراء ولا لا؟ الأنبياء عليهم السلام فيهم فقراء ولا لا؟ عمرك سمعت صحابي يقول: ليش يا رب العالمين أنا أصلي وأطيعك وآخر شيء تبتليني بالفقر؟ هل سمعت نبي من الأنبياء يقول: لماذا يا رب أنا قريب منك وأحبك وأطيعك ولا أعصيك وتبتليني بالفقر وغير فلان وفلان العاصي يفعل ويفعل ويفعل غني؟ أتحداك. لماذا؟ لأنهم عندهم يقين بمبدأ مهم وهو القضاء والقدر. فإذا آمنت بهذا المبدأ من ضمن هذا المبدأ أني سأبتلى. فلذلك تجد نفوسهم مطمئنة على ما فيه من بلاءات عظيمة. خلاصة هذه الابتلاءات أنها إما رفعة لمن ابتلي بها، وإما تكفير للخطايا والآثام. وعلى كل اعتبارين المؤمن بإذن الله مستفيد ورابح، والله عز وجل له الحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في هذه الخطبة حول آخر أمر متعلق بالأخلاق مع الله ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات، وكانت النقطة هي القضاء والقدر، وكيف يغرسه الوالد في ولده، ما هي أهميته إذا اعتقد ذلك. وذكرت مثالا واحدا، وإلا يدخل في ذلك مثال المرض، ويدخل في ذلك مثال الموت، ويدخل في ذلك مثال الكوارث الطبيعية. فإذا أيقنا بالقضاء والقدر كيف سنتعامل مع هذه التحديات التي فتنت كثيرا من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. أمر أخير أختم به، وهو الله جل وعلا يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة، والله سبحانه وتعالى أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهي الأخوة الإسلامية. حنا يا إخواني وصلنا لمرحلة للأسف بسبب الإعلام وبسبب بعض المشوشين، سواء كانت نياتهم حسنة أو سيئة، أن نرى كوارث تحصل بإخواننا المسلمين في الدولة الفلانية والفلانية، ونحن عندنا شعور بارد جدا باتجاههم. ما مقصودك بالشعور البارد؟ المقصود حتى لو ذكرت الناس بأهمية الدعاء قالوا يا أخي والله هم نعطيهم فلوس والله أعلم وين تروح، هذول كبارهم الذين يسرقون الأموال ولا يعطونها المساكين، هذول وهذول. ونأتي بتبريرات لو تأملت فيها جيدا لوصلت لنتيجة، وهي الشعور البارد حتى في حبك للمسلمين، حتى في غيرتك عليهم، حتى في الدعاء لهم، حتى في دعمهم ماديا، من جهة أن تخفف عنهم معاناتهم. وصلنا لمرحلة من البرود والله سنسأل عنها، وصلنا لمرحلة من البرود والله سنسأل عنها. يا أخي ادعو لإخوانك، ذكر من حولك، ادعمهم ماديا، ثم سيأتي الفرج اليوم بكرة سنة 20 سنة، كما فرج الله على أهل سوريا ليس بعاجز أن يفرج عن أهل فلسطين، وليس بعاجز أن يفرج عن أهل السودان، وليس بعاجز أن يفرج عن أهل الإيغو وغيرهم ممن ابتلي من المسلمين في أرض الله عز وجل. لذا والله إني أحذرك تحذيرا عظيما، تلبست لباس الدين أو بغيره، أن تزهد الناس في قضايا المسلمين. حتى أني قبل أيام جلست مع أحدهم يقول يا أخي هم مبين بعينهم، ها يعني المسألة عندك مو دينية، المسألة شخصية دنيوية، أن تعطي أنت تقف معهم نشوف رد فعلهم، يبين بعينهم ولا ما يبين، زي ما بين بعينهم. أنت موقفك لله ولا لأجل أني كما أحسنت لهم يحسن إلي؟ إذا كان موقفك لله إذا لا تنتظر منهم أن يقول بارك الله فيك وشكرا جزاك الله خير، إنما انتظر الثواب من العلي القدير سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت تنتظر منهم أن يردوا لك فضلك فأنت تبحث عن دنيا زائلة، الله يهنيك بهالدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك انك ارحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج عن اخواننا في فلسطين وفي كل مكان عاجلا غير اجل. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان عاجلا غير عاجل. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار، وأقم الصلاة وعافى الله.